السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. يا فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، بادئ ذي بدء أقول الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. والحمد لله على منة القرآن والسنة، والحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة. هذا الثناء على الله ولله عز وجل حق الثناء وحق الشكر وحق المدح وحق الحمد، فله الحمد كله وله الثناء كله وله الشكر كله، كالذي نقول وخيرا مما نقول، وكالذي يقول جل وعلا. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. هذه النعمة التي ينبغي أن نستشعرها، فإن كثيرين من المسلمين لا يشعرون بنعمة الإسلام، ولو تعلم أو قرأ وراح يقارن بين الإسلام والكفر، أو بين التوحيد والشرك، يقرأ مقارنة بين الإسلام وغيره في أي باب من الأبواب، في العقيدة إن شاء، أو في الشريعة أو في الأخلاق، ليدرك عظمة هذا الدين الذي لا نعرف دينا أعظم منه، ولا نعرف دينا حقا سواه. وقد شهد الله بذلك في قرآنه، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ونحن نشهد بما شهد الله به، ونستودع الله هذه الشهادة، وهي لنا عند الله وديعة. هذا الإسلام الذي جاء به أبونا آدم أول الأنبياء عليه السلام، وسيدنا نوح أول الرسل عليه السلام، وسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام، وسيدنا موسى الكليم عليه السلام، وسيدنا عيسى كلمة الله وروحه عليه السلام، وسائر الأنبياء والمرسلين حتى ختموا بإمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبرسالته الأخيرة اكتمل الدين وتمت النعمة واكتمل التشريع، وأنزل ربنا قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم لها معنيان. المعنى الأول، هذا الدين الذي بدأ بأول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح وصل إلى حد كماله بخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام دين عام ليس خاصا برسالة فحسب، إنما هو دين الله، والله إله واحد خلق الخلق ليعبدوه، فأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، وكل هذا بالدين الذي عنده، إن الدين عند الله الإسلام. فبالرسالة الخاتمة العصماء على يد إمام الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكتمل الدين، هذا هو المعنى الأول. وأما المعنى الثاني، اليوم أكملت لكم دينكم، حين نزلت في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي 23 عاما من بعثته صلى الله عليه وسلم، كانت قد تنزلت العقائد والتشريعات والأخلاق، فيومها اكتملت معالم تلك الرسالة، بما معناه أن هذا الدين قد بلغ حد الكمال، وأنه آذن بالنهاية، ولذلك كانت هذه الآية كالتعزية إيذانا بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أواخر ما نزل، كما نزلت سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لنا أجمعين. لما نزلت هذه السورة وفرح كثيرون بها، بكى البعض من الصحابة حين تدبروها، علموا أنها نعيا للنبي عليه الصلاة والسلام. لكل شيء إذا ما تم نقصانه، فكمال الدين معناه أن محمدا عليه الصلاة والسلام أدى مهمته وبلغ رسالته، فهو ماض إلى ربه بانتهاء أجله. وإن خير عليه الصلاة والسلام لكنه اختار الباقية على الفانية وآثر الآخرة على الدنيا. فاليوم أكملت لكم دينكم، هذا معناها الثاني، اليوم أكملت لكم دينكم. وهذا المعنى الثاني يعني أن كمال الدين لا يقبل زيادة عليه، فقد اكتمل، فلماذا أنت تزيد على الكامل؟ إن أي زيادة على حد الكمال مردودة، وهو المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود، باطل. لذلك ديننا لا يقبل البدع مهما كانت نيات أصحابها، ولو كانت هذه البدع عبارة عن طاعات كالذي يصوم أول رجب ويصوم 27 رجب ونصف شعبان وأمثال هذا، صيام ما الضير في هذا؟ لم يصمه النبي عليه الصلاة والسلام، ولن تكون بحال أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يكون هذا الأمر خيرا بتة طالما لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه هو القائل صلوات ربي وسلامه عليه: ما وجدت شيئا يقربكم من الله ويقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما وجدت شيئا يباعدكم عن الله ويباعدكم عن الجنة ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. فيأتي إنسان ويقول: هذه بدعة حسنة، من أين حسنتها؟ إذا لم يكن النبي الحسن صلى الله عليه وسلم ترك أي شيء حسن إلا وقد أمرنا به وأوصانا وعلمنا، فمن أين حسنتها أنت؟ بعقل أم بشرع؟ إن كان بشرع فشرعنا قرآن وسنة، وإن كان بعقل فالعقول متفاوتة، وهناك عقول مفوتة، يعني لا تصلح أن تكون شيئا، ومع ذلك فأصحاب هذه العقول هم الذين يتكلمون في الدين. رويبضات يفتون في دين الله ويتكلمون ويسنون ويشرعون. من أنت؟ يقول: أنا أرى. ترى يا أعمى بعد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما قرأت: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ترفع صوتك على صوت النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: هذه بدعة حسنة، هذه نكمل بها الدين. الدين اكتمل. معنى اليوم أكملت لكم دينكم لا يقبل زيادة عليه، بل وتعني أيضا ولا يقبل النقصان. دين اكتمل، لماذا تنقص منه؟ دين اكتمل، لماذا تزيد عليه؟ وهو المعنى الذي قاله إمامنا مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، قال: من زاد في الدين أو نقص فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بأنه قد خان الرسالة. من زاد في الدين كالبدع والضلالات والخزعبلات وما أكثرها في حياة الناس، وإنما نجى الله منها صفوة من أهل السنة والجماعة، زاد في الدين أو نقص. يقول: الدين ما فيه شرائع، الدين شعائر من غير شرائع، الدين عبادة من غير معاملة، الدين حقوق من غير، وأمثال هذا، هجر الشرائع، نقصان الدين، فصل الدين عن السياسة وعن الدولة، كل هذا نقصان من معالم النقصان في الدين، وهو يتنافى مع القرآن الكريم الصريح الواضح: اليوم أكملت لكم دينكم. لماذا لا نفهم ديننا؟ لماذا لا نتدبر قرآننا؟ ما معنى اليوم أكملت لكم دينكم؟ حتى يأتي من ينسب إلى الدين فيتزايد ويتزيد على الدين ببدع وضلالات، ويأتي آخرون فيوافقون المنافقين على النقصان من الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمة، وأي نعمة؟
نعمة بلغت حد التمام.
نعمة
والله الذي لا إله غيره، لو جيء بكل
في كفة،
وجيء بنعمة الإسلام فوضعت في كفة لرجحت نعمة الإسلام. وانظر إلى النعم التي أنعم الله بها عليك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهنا كلمة نعمة يمكن أن يقال عنها مفردة أو اسم جنس، وإن تعدوا نعمة الله على أنها اسم جنس يعني نعم الله، وهذه من يستطيع أن يعدها؟ والله لو جئت بأعظم حاسوب في الدنيا ما استطيع أن يعد نعم الله. وإن كانت مفردة نعمة واحدة فكيف لا نستطيع أن نعدها؟ لأن النعمة الواحدة فيها من النعم ما لا تستطيع أن تعده. كما لو قلنا مثلا نعمة الصحة نعمة، لكن هل تدري ما بداخل هذه النعمة من النعم؟ لو أنك نظرت إلى الأمراض واستطعت أن تعدها فلن تستطيع أن تعد ما يقابلها من العافية. أذكر في هذا الأمر رجلا كسرت رجله، احتاج إلى مسمار بلاتين وكان غالي الثمن، والعظيمة التي كسرت صغيرة جدا بحجم المسمار، فوجدوها في أيامه في الثمانينات ب700 جنيه. فهو يقول سبحان الله، عظيمة صغيرة جدا بهذا المبلغ والذي ضعف الآن أضعافا مضاعفة، فكيف ببقية عظام جسمي؟ ونظر إلى عظامه فقط لأنه كان ابتلي في عظمه، وهذا الذي عنده فشل كلوي مثلا، وهذا الذي عنده فيروس كبدي، وهذا الذي عنده ضيق في شريان القلب، وهذا الذي عنده كذا في الصدر، وهذا وهذا، والآن أصبح في قطع غيار آدمية كالذي راح يشتري كلية منذ سنوات. قيل له ب60,000 جنيه، فإذا بآخر ينتفض يقول الحمد لله معي 120,000، معي 120,000 لأن كليتيه يعملان. لو أنك رحت تحسبها على هذا المعنى، والكلية الآن وصلت 500,000، يعني معك 1,000,000 في كليتين فقط، فماذا عن الكبد، وماذا عن القلب، وماذا عن بقية الأعضاء والأجهزة؟ هل تستطيع أن تعد نعمة الصحة؟ كلا والله. ولئن عجزت عن أن تعد نعمة واحدة فأنت أعجز عن أن تعد نعما ارتبطت بالماء والهواء وبكل ما فيك وما حواليك، وكل هذه النعم في الأخير لا تساوي شيئا بجوار نعمة الإسلام، ومع ذلك فأنت قل ما تستشعر هذه النعمة. وأنا أعرف السبب الذي يجعلنا لا نستشعر نعمة الإسلام، أسباب كثيرة ولا شك، منها على سبيل المثال الإسلام جاءنا سهلا وأخذناه بالوراثة، والذي يأتي سهلا كثيرا ما نتساهل فيه ونتهاون به. ومثاله لو أنك أعطيت مصروفا لولدك لم يتعب فيه، هو يمكن أن يشتري به أي شيء، بل يمكن أن يقطعه لأنه لم يتعب فيه، بخلاف لو قلت له اعمل وأخذ أجرا. ويضرب في هذا مثل أن رجلا غنيا وابنه كل يوم يأخذ مصروف، والولد يقطع الجنيه الذي يأخذه أو أكثر، حتى في يوم قال له اذهب فاعمل اليوم، وعمل الولد وجاء بحصيلة العمل جنيه، فجاء الأب ليقطع الجنيه قال حاسب تعبت فيه جدا، تعبت فيه، فحرص على هذا الجنيه بالذات لأنه تعب فيه. ويبدو أننا لم نتعب في إسلامنا فهو يتسرب من بين أيدينا كالماء الذي يتسرب من بين أصابعنا. أخذنا بالوراثة ما تعبنا فيه كما تعب الأولون. كم تعب أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم حتى جاءنا الإسلام بيضة مقشرة ولقمة مستساغة بفضل الله عز وجل أولا، لكن نحن ما تعبنا في هذا الدين. شيء ثاني، ربما لا نستشعر نعمة الإسلام لأن الإسلام الذي نحن عليه اليوم ليس هو الإسلام الذي تركنا عليه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لقد تركنا والإسلام قصر مشيد، بنيان متكامل، بيت عظيم، فظل أعداء الإسلام على مدى هذه القرون ينالون من هذا البنيان الشامخ، يقوضون بنيانه ويهدمون أركانه حتى صار أطلالا خاربة، كيانا مهلهلا، صار كالكوخ أو العش، وشتان بين قصر وكوخ وبين بيت متكامل وأطلال متهدمة. فلأننا نعيش عصر الأطلال المتهدمة أو كأننا نسكن كوخا لا يدفع عنا حر صيف ولا برد شتاء، لا نستشعر النعمة. ففارق بين من يأكل ما لذ وطاب من الأطعمة والأشربة وبين من يأكل مشا، فترى الأول إذا حمد الله انتزع الحمد من شغاف قلبه، وترى الثاني يقال له احمد الله قل الحمد لله، الحمد لله بس يقولها والمش قد حرق قلبه، حتى الآخر قالوا له ألا تسمي؟ قال ولما؟ قال حتى لا يأكل معك الشيطان. قال في المش أنا أريد أن يأكل معي، أريد أن أحرق قلبه كما حرق قلبي، فأبى أن يسمي. فارق كبير بين المش وبين لحم طير مما يشتهون. نحن قد لا نستشعر نعمة الإسلام لمثل هذه المعاني، لكن ينبغي أن تعلم ما الإسلام، ينبغي أن تعرف النعمة على وصولها، ينبغي أن تكون واحدا حريصا على أن يبني لبنة في بيت الإسلام ليعود الإسلام. والإسلام عائد عائد، الإسلام قادم قادم، والله سيعود الإسلام وستعود خلافة الإسلام وينتصر الإسلام وينتشر الإسلام حتى لن يدع جزءا من الدنيا إلا وقد استنارت بنور الإسلام. ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام هو القائل ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، وليدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فكن واحدا ممن يبني في بيت الإسلام لبنة، فإن صرح الإسلام سيقام، فكن بناء ولا تكن هداما. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله ويأبى الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. والإسلام كما أنه دين فهو نعمة، أعني أن الله عز وجل سماه دينا وسماه نعمة وجعله محل الرضا والقبول. وكل هذا في الجزء اليسير من هذه الآية التي نحن بصددها في سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم، فهذه التسمية بالدين. وأعلن أن هذا الدين له الكمال، وله الكمال بكل معانيه. وقد عرفت معنيين من معاني الكمال: الإسلام بمعناه العام اكتمل بالرسالة الخاتمة، والإسلام بمعناه الخاص كرسالة خاتمة اكتملت عقيدة وشريعة وأخلاقا مع حجة وداع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الله عز وجل سماه نعمة فقال: وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهي نعمة، أو فهو أي الإسلام نعمة، ونعمة بلغت حد التمام كما أنه دين بلغ حد الكمال، لأنه دين صاحب الكمال والجلال والجمال الكبير المتعال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو محل الرضا والقبول، لأن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. ولأن الله عز وجل ما أنزل دينا سوى الإسلام، وما ارتضى دينا غير الإسلام، ولن يقبل دينا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا الإسلام. وهذا الذي أعلنه الملك العلام حين قال في سورة آل عمران: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الحمد لله على نعمة الإسلام، لو لم نجد في هذه النعمة سوى أننا إذا متنا على الإسلام ونرجو الله أن نموت على الإسلام، لأننا في عصر الفتن التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. حتى العلماء، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، قد يكون منصبا حقيرا، واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ففي زمن الفتن احرص على أن تموت مسلما، والله عز وجل يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهي وصية إبراهيم عليه السلام لأولاده وأحفاده من بعده، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهي الأمنية الغالية التي تمناها يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوم أن تموت على الإسلام لو لم تنل من نعمة الإسلام سوى أنك ستدخل الجنة فأنعم وأكرم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كونك تموت مسلما وتدخل الجنة حتى وإن عشت دنياك على أي نحو من الأنحاء، فارق كبير بين دنيا المسلمين ودنيا الكافرين. دنيا المسلمين فيها التخلف والرجعية والروتين والتعذيب والاضطهاد، أشياء كثيرة، على عكس ما لو ذهبت إلى أوروبا أو أمريكا، الدنيا بحضارتها ونضارتها ونظامها ونظافتها، ما فيها عقد، ما فيها روتين، دنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك الرجل العربي أو الشرقي إذا ذهب إلى أوروبا غالبا ما يفتن، لأنه أول ما بينزل في المطار هذه الناس اللي عايشة إيه ليه، ويبدأ الفتنة من هو في المطار، ساعة ما يمر كده ما في طابور ما في تعقيد، ساعة ما يخرج من المطار يلاقي السيارة الليموزين، ساعة ما يدخل مول من المولات ويجد فيه من الإبرة للصاروخ، ساعة ساعة ساعة، خلاص. نسأل الله الثبات والنجاة من الفتن. أقول لك وإن أفلتت منك هذه الدنيا ومت على الإسلام فأنت في نعمة لا تضاهيها نعمة. هذا يذكرني بقصة الخادم النصراني الذي لقي شيخا من شيوخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، فقال يا فضيلة الشيخ هل قال نبيكم صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال نعم. قال فكيف ذلك؟ هل ما أنت فيه الآن من العز والمجد والسؤدد والأبهة والعظمة أنت في سجن، وما أنا فيه الأبعد من مهانة وخدمة وذلة وكذا وكذا في جنة؟ قال نعم. قال وكيف أفهم ذلك؟ قال أما أنا فلما أرجوه من جنة أرجو الله أن يدخلني إياها، فأنا في سجن إلى أن أدخل الجنة. وأما أنت الأبعد فمهما كنت في الدنيا مهانا ذليلا شقيا بالنسبة لما ينتظرك من سجن سقر ومن جحيم جهنم، فأنت في جنة وأي جنة. فهكذا ينبغي أن تنظر إلى نعمة الله عليك، وكن جنديا من جنود الإسلام تعمل على أن يعود الإسلام كما تركه محمد عليه الصلاة والسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، والحمد لله على منة القرآن والسنة. كثيرون من المسلمين يتنازعون، والكل يدعي أنه على القرآن والسنة، ولكن كما قال الشاعر: والكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. من القضية كما قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه موعظة وجدوا فيها معاني لم يجدوها في غيرها، حتى قال قائلهم كما في الحديث عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، كما أني أفعل الآن وأنا على نية سفر لا أدري متى أعود منه إن عدت، كأنها موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولذلك رأيتني أثني وأنا أثني على ربي: الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بهدي سلفنا. الكل يقول: أنا على القرآن والسنة، لكن كم من آية وضعت في غير موضعها، وكم من حديث فهم على غير وجهه، فما الفاصل بين الحق والباطل؟ قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، هذا هو الفيصل بين الحق والباطل. أهل السنة والجماعة بين المسلمين وسط، كما أن الإسلام وسط بين الملل والنحل، فالزموا عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة، واحذروا السبل والطرق والآراء والضلالات والأهواء والانحرافات والتعصب للرايات والتمسك بالعادات واتباع سياسات أهل الدنيا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في زمن الفتن خفت صوت الحق وعلى كعب الباطل، حتى إن الشيعة تعلن عن نفسها والقديانية تفصح عن رأيها والبهائية تتبجح بكفرها، وأصبح الكفر بصوره الشتى يعلن عن نفسه بلا خجل، والباطل يدعو لنفسه بغير وجل، والإسلام صوته محبوس مخنوق. فيا أبناء الإسلام، يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، كونوا كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذه رواية. الثانية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. الثالثة: الذين يحيون سنتي عند فساد أمتي. الرابعة: أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الخامسة: هم النزاع من القبائل، أفراد من كل عائلة، هم النزاع أو النزائح من القبائل. السادسة: هم الفرارون بدينهم، يجمعهم الله إلى عيسى ابن مريم. هذا الذي نرجو أن يكون قد أضلنا زمانه، قد أضلنا زمانه، لنكون جندا لله. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وكما قال ربنا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: اعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ورحم الله من قال: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، فحسبنا الله ونعم الوكيل. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، وإنا لمنتظرون، ووالله إن نصره لدينه قادم، كما أنك الآن هاهنا تسمعني وتراني، ففي وسط تلك الغياهب نبشر أو نستبشر. فأبشروا عباد الله، أبشروا وسددوا وقاربوا، فإن دين الله سينتصر حتما. إن قلنا إن شاء الله قلناها تحقيقا لا تعليقا، تبركا لا استثناء، وإلا فالإسلام منتصر حتما. لكن إن كان هناك من ثمة مشكلة تكمن فينا نحن، هل نحن الذين سننصر دين الله فينصرنا الله، أم نتخاذل ونتولى فيستبدلنا الله؟ قال في الأولى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عن الثانية: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. فنعوذ بالله من التولي، ونعوذ بالله من الاستبدال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، استخدمنا ولا تستبدلنا، انصرنا ولا تنصر علينا، صرنا ولا تنصر علينا، صرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، سلمنا ولا تسلمنا، وانصرنا ولا تخذلنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، عصاة فاهدنا، أذلة فأعزنا، مستضعفون فمكننا، متفرقون فوحدنا، مختلفون فاجمعنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ربنا. من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، أجب دعوته، حقق رغبته، نفس كربته، اشرح صدره ويسر أمره، نجح أبناء المسلمين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، فك الكرب عن المكروبين، فك أسر المأسورين، ارحم المستضعفين، وسع على فقراء المسلمين، يسر الأمر لشباب المسلمين، عاملنا بفضلك، عاملنا بجودك، عاملنا بكرمك، لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين، أرنا رحمتك بالمؤمنين، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أقم الصلاة.